الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر الباطن. توفيق الله عز وجل في هذه الليلة، ليلة السبت، ليلة 25 من جماد الأولى لعام 45 و400 ألف، الموافق ليلة 9 من الشهر 12 لعام 23 و2000. أزور أعز إخواني إلي في الله تبارك وتعالى، أحبهم ولنتذاكر ونتفقه في دين الله عز وجل. اخترت هذا الموضوع من كتاب تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن للشيخ العلامة الفقيه المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا. واخترت فصل في الطهارة بالماء والتيمم. يعني هذا الكتاب يتكلم عن آيات القرآن وبعض أحكامها، فنقف على هذه الآية في الطهارة بالماء والتيمم. نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
صوتك واطي، شو نسمعه؟
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم
أما بعد، فصل في الطهارة بالماء والتيمم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
طبعا هاي الآيات أو آية واحدة من سورة المائدة، آية الطهارة، يعني الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، والطهارة بالماء والطهارة بالتيمم. والكتاب جميل جدا كما هو معلوم. الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي رحمة الله عليه يعني فتح الله عليه فتحا مبينا، فمن هذه الكتب هذا الكتاب. قرأت هذا الموضوع فأعجبني جدا، فوائده جمة. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بها وأن يرزقنا الفقه في الدين. نعم، قال رحمه الله تعالى: هذه الآيات،
هذه الآيات جمع الله فيها أحكام طهارة الماء وطهارة التيمم.
نعم.
والتنبيه على شروطهما وبيان كيفيتهما.
والتنبيه على شروطهما، يعني شروط الطهارة بالماء والشروط التيمم. والشروط جمع شرط، وما معناه؟ الشرط ما يلزم من عدمه العدم، الشرط ما يلزم من عدم العدم. وهذا مهم لطالب العلم أن يعرف ما معنى الشرط، ما معنى السبب، وما معنى الركن، وما معنى الواجب، وهكذا. يعني تمر عليه الاصطلاحات. الشرط حكم وضعي. سمعت وضعي؟ يعني وضعه الشارع إشارة لغيره. يعني في أحكام اسمها أحكام تكليفية، اللي هي الواجب المستحب، حلال حرام مكروه، هذه تكليفية. وأما الأحكام الوضعية وضعها الشرع لتكون دلالة على غيرها، اللي هي الشرط والسبب والمانع والصحة والفساد. فالشرط معناه العلامة لغة، وفي اصطلاح الشرعي ما يلزم من عدمه العدم. يعني إذا انعدم الشرط انعدم المشروط له. أقرب مثال مثلا الطهارة، شرط لصحة الصلاة. لو نظرنا الطهارة عمل خارج الصلاة، قبل الصلاة، صح؟ لكن توقف صحة الصلاة على الطهارة، فيقال الطهارة شرط لصحة الصلاة. كذلك الوضوء نفسه فيه شروط، والتيمم له شروط أيضا. فبين في هذه الآية في بيان شروط الطهارة، طهارة الماء وطهارة التيمم. إذن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، إذن عدم المشروط انعدم المشروط مشروط له. نعم.
وذكر فوائد ذلك وثمراته الطيبة.
نعم.
فبين فيها الأحكام وحكمها وأسرارها.
نعم.
وهي أحكام كثيرة تستفاد من هذا الموضع.
نعم.
منها أن الطهارة في الحدثين شرط لصحة الطهارة من الحدثين شرط لصحة الصلاة، لقوله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا.
طيب، الطهارة من الحدثين يشير إلى ماذا؟ الحدثين، الحدث الأكبر والحدث الأصغر. ما معنى الحدث الأكبر؟ ما أوجب غسلا سموه حدث أكبر، كالجنابة انتقال ختانين والحيض والنفاس الذي يوجب غسل يسمى حدث أكبر. طبعا التطهر منه يسمى طهارة كبرى اللي هو الاغتسال. وأما الحدث الأصغر ما أوجب وضوءا كخروج الريح والتبول، قضاء الحاجة، أكل لحم الجزور، النوم العميق، هذه أحداث صغرى تستوجب ماذا؟ الوضوء. فصار الآن عندنا حدث أكبر، حدث أصغر، وطهارة كبرى وطهارة صغرى. الحدث الأكبر ما أوجب غسلا، والطهارة الكبرى الغسل، والحدث الأصغر ما أوجب وضوءا، والطهارة الصغرى الوضوء. والتيمم يصلح لإيش؟ لرفع الحدثين الأكبر والأصغر. إن حتى من كان على جنابه لو تيمم بشروط التيمم ترتفع الجنابة عنه بالتيمم. نعم. قال قوله جل وعلا: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة فاغسلوا، فهذا دليل على أن الطهارة شرط من شروط الصلاة. يوسف ما هي شروط الصلاة؟ شروط الصلاة طهارة واحد من شروط الصلاة. الإسلام شرط عام، والعاقل غير عاقل غير مكلف. والبلوغ شرط للوجوب، التمييز شرط لصحة الصلاة. طيب بعدين في شروط للصلاة: دخول الوقت، إزالة الحدث، رفع إزالة النجس، رفع الحدث. طبعا ترتيب: أول شيء تستر عورتك، ستر العورة، تستقبل القبلة النية. هذه اسمها شروط الحدث. لا ما صليت أنت كلها، لو لاحظنا الشروط تكون قبل شروع العمل. الأركان يقوم عليها العمل. فمثلا الآن لو تريد تبني، استخراج رخصة البلدية إيش تعتبر؟ شرط ولا ركن في البيت؟ شرط، لأن حد ما بنيت. لكن الصبة وأركان البيت سميش هذه إيش؟ الأعمدة، هذه اسمها أركان. الصلاة كذلك، في أشياء قبلها لازم تتحقق وهي الشروط، وفي أشياء تقوم عليها الصلاة، بحيث لو ذهبت هاي الأركان ذهبت الصلاة. صلاة ما في لا قيام ولا قراءة فاتحة ولا ركوع ولا اعتدال ولا سجود ولا ما هي صلاة. إذن مكونات ماهية الصلاة تكون من أركان، وفيها واجبات لو تركت سهوا يعني تجبر بسجود السهو، بعكس إيش؟ بخلاف الأركان، حتى لو تركت الركن ساهيا ترجع تأتي به. ومستحبات في الصلاة هي مكملات للصلاة. فالصلاة إذن لها شروط، لها أركان، لها واجبات، لها مستحبات، كما أيضا لها مكروهات ومبطلات. فشأن الصلاة عظيم جدا في كتاب الله وسنة رسول، هو أعظم ما اعتنى به الكتاب والسنة من العبادات العملية الصلاة، بعد توحيد الله عز وجل، وهو يعني الأصل في قبول جميع الأعمال، ثم الصلاة عمود الإسلام. فبقدر ما تحافظ على صلاتك بتحقيق شروطها والاتيان بأركانها واجباتها بل ومستحباتها، بقدر ما تكون قريب من الله عز وجل، لأن شأنها عظيم جدا، حتى أنها هي الحد الفاصل بين الإيمان والكفر. فتنبهوا لهذا. قال: ومنها اشتراط،
ومنها أن ذلك عام للفرائض من الصلوات والنوافل، فكل ما يسمى صلاة فلا بد فيه من هذه الطهارة.
من أين يؤخذ أن هذه الطهارة عامة في كل الصلوات الفريضة والنافلة؟ أخذ من قول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، فجاءت بالألف ولام الصلاة لتفيد العموم، يعني كل صلاة تقوم لها لا بد لها من الطهارة، فريضة، نافلة، صلاة الجمعة، العيدين، الجنازة، الاستسقاء، الاستخارة، كل الصلوات لابد لها من طهارة. فلما قال إذا قمتم إلى الصلاة بالألف واللام، فهذا الاستغراق يعني كل الصلوات. طيب هذه الآية تدل عليه. ومنها
اشتراط النية للطهارة، لقوله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم.
إذا النية للطهارة، يعني لو أن إنسان أخذ يغتسل بالماء للتبريد، مثلا رجع من العمل ولا لعب رياضة وبرد بالماء وعمم جسده بالماء وتمضمض واستنشق وكان على جنابه، لا ترتفع جنابته لأنه ما نوى أن يرفع الجنابة. لكن لو نوى أن يرفع الجنابة وعمم بدنه بالماء مع المضمض والاستنشاق ارتفعت. لو غاص في البحر ولم ينوي رفع الجنابة ما ارتفعت. لو أخذ ماء صاع من ماء ونوى رفع الحدث وعمم بدنه مع المضمض والاستنشاق ارتفعت الجنابة. إذن هنا لابد من من النية. ومشهور جدا حديث عمر إنما الأعمال بالنيات. فلما قال جل وعلا إذا قمتم يعني أنت إيش قائم للصلاة، إذن هذه النية توجه إلى الماء لكي تؤدي الصلاة فتتوضأ، فدل على أن الطهارة لها نية كما أن الصلاة لها نية. نعم.
أي لأجل الصلاة، فإن المتطهر إما أن ينوي رفع ما عليه من الأحداث أو ينوي الصلاة ونحوها مما يحتاج إلى الطهارة أو ينويها
أو ينويهما. طيب، يعني إذا قام للوضوء هو إما يكون ينوي أن يصلي أو ينوي شيء آخر يحتاج إلى طهارة، مثل مس المصحف، مثل الطواف. فإذا ذهب للماء لكي يتوضأ ليصلي، أو ذهب الماء لكي يتوضأ ليطوف البيت، أو ذهب الماء ليتوضأ لكي يمس المصحف، أو ذهب الماء لكي يخفف الجنابة، كي تخفف الجنابة يعني لا ينامه جنوب يتوضأ، فهذا اسمه وضوء مش تخفيف الجنابة. توجه الماء بهذه النية هذا إيش؟ هذه ناوي الصلاة أو ناوي يرفع الحدث، يرفع الحدث للصلاة أو ناوي يصلي، فينوي الأمرين أو ينوي أحدهما تمت نية الوضوء. نعم. ومنها
أن غسل هذه الأعضاء لا بد منه في الحدث الأصغر.
الحدث الأصغر إيش هو؟ قلنا ما يوجب وضوء، يعني يسمى حدث أصغر. نعم.
فحد الوجه ما يدخل في مسمى
حد الوجه. ما معنى كلمة حد؟ يعني حدوده، تعريف الوجه، الحد والتعريف. طيب،
ما يدخل في مسماه وما تحصل به المواجهة.
ما يدخل في مسماه، كما لو قيل فلان أصيب بوجهه، هل غير لو قيل أصيب برأسه؟ الرأس شيء والوجه شيء، فسمي الوجه مواجهة، سواء كان في شعر، قد يكون في ناس مشعر جبهته فيها شعر أيضا تعتبر وجه، وقد يكون سان أصلع ما له شعر أيضا، فقط إيش المواجهة، ما يلزم يغسل رأسه، الرأس غير الوجه، الوجه مواجهة، فيعرف بما عرف الوجه هذا الذي يجب غسله فيه في طهارة الصلاة. نعم.
ومن ذلك وذلك من الأذن إلى الأذن عرضا.
نعم.
ومن منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا مع مسترسل اللحية، لأن هذا هو الذي تحصل به المواجهة،
هذا الذي يحصل به المواجهة. نعم.
وأما اليدان فقد حدهما الله إلى المرفقين، فقال العلماء إن إلى بمعنى مع المرفقين، وأيدوا هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقين، وكذلك يقال في الرجلين إلى الكعبين.
إذا قيل اليدان أو اليد فالمراد بها الكف، هي كلها اسمها يد، لكن عند إطلاقها كما في آية السرقة، حد السرقة، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، من أين تقطع؟ من الرزق. لكن لما أراد الله جل وعلا غسل اليدين أكثر من الكفين حددها، فقال جل وعلا وأيديكم إلى المرافق، ومعنى إلى المرافق يعني مع المرافق. الدليل أن السنة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه قط أنه توضأ إلى المرفقين، ولم يعني يعمم المرفقين، بل يتوضأ حتى يبلغ أطراف العضد. إذن معنى إلى المرفقين يعني مع المرفقين، وهذا كثير في لغة العرب، الحروف لها عدة معاني، فإلى تأتي إلى الغاية، تأتي مع الشيء، فلذلك قال جل وعلا ولا تأكل أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم، فإلى بمعنى مع، واضح. والسنة تدل على أن الغسل اليدين في الوضوء مع المرفقين، إلى المرفقين يعني مع المرفقين حتى تبلغ أطراف العضد. والمراد بالمرفقين مثنى مرفق، وهو المفصل ما بين الساعد والعضد، اللي يسمونه بالعام ايش الكوع، هذا خطأ، كوع تسميته كوع، اسمه مرفق، سمي مرفق لأن الذي يجلس ايش يترفق عليه. فالمرفق العظم المفصل ما بين الساعد والعضد. طيب، يقول وكذلك يقال في الرجلين، يعني وأرجلكم إلى الكعبين، يعني مع الكعبين، حتى يتشرع بغسل أطراف الساقين. نعم.
وأما الرأس فإنه يتعين استيعاب مسحه.
ما معنى يتعين؟ يعني يجب، يتعين يعني يجب استيعابه يعني تمسح رأس كله. نعم. فإن الله
أمر بمسحه، والباء للإلصاق الذي يقتضي إلصاق المسح بهذا الممسوح وليس للتبعيض.
وليس للتبعيض، إشارة إلى خلاف بعض الفقهاء، قال أن وامسحوا برؤوسكم قال الباء للتبعيض، وعليه لو أنه مسح بأصبعه هذا بعض الرأس أو ربع رأسه، قال لا، ليست الباء للتبعيض وإنما للالتصاق أو للإلصاق. وذلك دلت السنة كيف كان يمسح النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه، ثم يرجع بهما، ثم يمسح أذنيه. إذن المسح مرة واحدة، ما تكرر المسح، إذا تكرر المسح قد ينتقل من مسح إلى غسل، يسيل الماء حينئذ. مرة واحدة، وتعميم الرأس لأن الباء للإلصاق وليست للتبعيد كما قال بعض الفقهاء. نعم، جميل.
ومنها أن الترتيب بين هذه الأعضاء الأربعة شرط، لأن الله رتبها وأدخل عضوا ممسوحا بين الأعضاء المغسولة، ولا يعلم لهذا فائدة سوى الترتيب.
طيب، ربنا جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى مرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فذكر ممسوحا بين مغسولات، الوجه غسل، اليدان غسل، الرأس مسح، الرجلان غسل. فدخول المسح بين المغسولات، بين ثلاث مغسولات، مغسول مغسول ممسوح مغسول، دليل على أن هذا الترتيب مراد شرعا. ولذلك قالوا من شروط الوضوء، وبعضهم قال من أركان الوضوء الترتيب، يعني تغسل أول شيء الوجه طبعا مع المضغ والاستنشاق، ثم اليدين مع المرفقين، ثم تمسح الرأس مع الأذنين، ثم تغسل الرجلين مع الكعبين. فلو أن شخصا ما غسل وجهه ويديه وغسل رجله ونسى أن يمسح رأسه، هل يمسح رأسه؟ نقول يرجع لمسح الرأس ويغسل بعد الرأس الرجلين مرة أخرى. لماذا؟ ليحصل له الترتيب، واضح؟ فلا بد من هذا الترتيب. قال الشيخ ولا نعلم في فائدة ظهرت لنا من هذا الترتيب، من دخول الممسوح بين المغسولات، إلا لأن هذا الترتيب إيش مراد شرعا. وإذاك لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قط أنه أخل بهذا الترتيب، كل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم المروي عنه أنه أتى بهذا الترتيب، غسل الوجه ثم اليدين مع المرفقين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين. حسبته الآن هذه أربع أركان، والترتيب هذا الخامس، سيأتي بعد إيش سادس الوضوء وهو. نعم.
وعموم قوله صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به، فهو وإن كان واردا في الحج فإنه يعم كل شيء، مع أن جميع الواصفين لوضوئه صلى الله عليه وسلم ذكروه مرتبا.
طيب، يقول لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به، متى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ في الحج لما توجه إلى الصفا، عنده صفا ومروة، والآية إن الصفا والمروة، فقال نبدأ بما بدأ الله به أو أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا. فقال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السعي نبدأ بما بدأ الله به، إذن في الوضوء نبدأ بما بدأ الله به، فنغسل ماذا وشيء؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقال لعموم هذا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم استدل بالآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فبدأ بالصفا، كذلك بالوضوء نبدأ بالوجه لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى الآية. نعم. ولذلك أيضا في السنة كل الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل من ذكر وضوءه ذكروا بهذا الترتيب، ما أخل ما قدم ولا أخر بين هاي الأربع. نعم. ومنها
أن الموالاة شرطا، ومنها أن الموالاة شرط أيضا.
الموالاة عندنا الآن غسل الوجه، غسل اليدين مع المرفقين، مسح الرأس كله مع الأذنين، غسل الرجلين مع الكعبين، الترتيب بين الأربعة الموالاة. نعم، ماذا يقول الشيخ؟
وجه ذلك أن الله تعالى،
طيب وجه ذلك خليني أشرح لك الموالاة. الموالاة أن تأتي بها متوالية، ما تفصل بينها فاصل طويل عرفا، كما لو أن الشخص ما غسل وجهه ويدي ثم ذهب بعد ساعة ساعتين يكمل وضوء يمسح رأسه ويغسل رجليه، يصح؟ ما يصح، أخل بماذا؟ بالموالاة. لابد أن تأتيها بها متوالية كما ذكر الله عز وجل في كتاب متوالية وكما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فلو فصل بينها بفاصل قصير عرفا كما لو فتح باب ولا نظر في شيء ولا بحث عن حاجة محتاجة للوضوء فحينئذ أو يكمل الماء من مكان ثاني يعني فترة يسيرة عرفا لم تنقطع الموالاة. لكن لو انقطع الموالاة بعد ساعة ساعتين ولا نص ساعة فهذا يلزمه حينئذ أن يستأنف الوضوء من جديد لأنه قطع الموالاة، والموالاة شرط من شروط الوضوء. نعم.
ووجه ذلك أن الله تعالى ذكر الوضوء مقترنا بعض الأعضاء ببعض
بعض الأعضاء ببعض
بالواو الدالة على اجتماع هذه العبادة بوقت واحد، فإذا فرقها في وقتين لم تكن عبادة واحدة كما لو فرق الصلاة. وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم الدائم الذي كأنك تشاهده أنه كان يوالي بين أعضاء وضوئه، وهذا أولى من استدلال كثير من أهل العلم في قصة صاحب اللمعة.
صاحب اللمعة رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في رجله لمعة يعني ما أصاب الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. قال ماذا أمره أن يعيد الوضوء كله؟ قال أنه أخذ فترة ما حصل موالاة فلا بد أن يعيد. لكن يقول الشيخ أن الأوضح أن الله ذكر متوالية وعطف بعض على بعض بحرف الواو، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم بالصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم مرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. نعم.
بقصة صاحب اللمعة الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء كله، فهو وإن كان فيه بعض الدلالة على هذه المسألة لكن يحتمل أن أمره بالإعادة كأمر المسيء في صلاته أن يعيد، لأنه رآه مخلا بوضوئه غير متمم له.
يعني يحتمل النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل أن يعيد الوضوء كله لا لمجرد إيش لمعة في قدمه، ولكنه قد أساء في الوضوء فأمره أن يعيده كله كما أمر المسيء في صلاته أن يعيد صلاته. ما اسمه المسيء في صلاته؟ مشهور حديث المسيء، حديث المسيء تعرفون اسمه؟ ها؟ خلاد ابن رافع. خلاد أخل في صلاته، خلاد ها؟ رافع علمه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرفع عنه الجهل. خذوا ما اسمه؟ العلم خير من عدمه، وقل رب زدني علما. هو مشهور حديث المسيء في صلاته، والرجل كان اسمه ماذا؟ خلاد ابن رافع. نعم.
ومنها بيان الطهارة الكبرى،
يعني ومنها من فوائد الآية التي نحن نتكلم عنها بيان الطهارة الكبرى. ما هي الطهارة الكبرى التي إيش الطهارة الكبرى التي إيش حدثها أكبر؟ ما هو الحدث الأكبر الذي يستوجب طهارة كبرى؟ واحدة من هالجانب اتقاء الختانين، النفاس، الحيض. نعم.
ومنها بيان الطهارة الكبرى كيفيتها وذكر سببها. فكيفيتها أن يطهر العبد جميع ظاهر بدنه بالماء لقوله وإن كنتم جنبا فطهروا.
كيف عرفنا؟ قال ما ذكر العضو فلاني العضو فلاني ابدأ بكذا افعل كذا، قال وإن كنتم جنبا فطهروا، فدل على الطهارة الكبرى فإيش هي؟ عبارة عن تعميم بالماء مع المضمضة والاستنشاق، لأن المضمضة والاستنشاق من ظاهر البدن ليس من باطن. نعم. فلم
يخصه بعضو أو بأعضاء معينة
كما خص ماذا؟ الوضوء خص بأعضاء معينة. أما الغسل طهر الكبرى قال وإن كنتم جنبا فطهروا. نعم.
بل جعل الله التطهير لجميع البدن، فعلى المتطهر أن يعمم التطهير لجميع ظاهر بدنه وما تحت الشعور خفيفة أو كثيفة، أو يكون ذلك
وأن
يكون ذلك غسلا لا مسحا.
غسلا لا مسحا يعني لا بد إيش الغسل هو أن يسيل الماء ما يكفي المسح. وهنا ينبغي التنبيه أن بعض البنات يعني حدثاء عهد بالزواج ما تغسل رأسها، تعبان عليه دافع في فلوس، هذا تبطل صلاته. يعني هذا يسألون عنه لازم غسل الرأس؟ نعم، لأن الله قال جل وعلا وإن كنتم جنبا فطهروا، ما قال كذا دون كذا، ولا يكفي المسح، لابد من غسل، والغسل إسالة الماء لغة وشرعا، معنى الغسل إسالة الماء على الجزء المغسول. نعم.
ومنها أن طهارة الحدث الأكبر لا ترتيب فيها ولا موالاة.
لا ترتيب ولا موالاة. نعم.
ومنها أن من أسباب ومنها أن من أسبابها الجنابة.
لا ترتيب لأن أصلا ما فيها ترتيب. تقصد بدن كامل. ولا موالاة أيضا ما في تقصد بعض الأعضاء بعضا. أصلا غسل كامل فكيف يكون في موالاة؟ نعم. ومنها.
ومنها أن من أسبابها الجنابة.
الجنابة.
والجنابة قد عرفها المسلمون عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. أنها إنزال المني يقظة أو منامة، وإن لم يكن جماع أو الجماع، وإن لم يحصل إنزال أو وجود الأمرين كليهما.
الجنابة اسم مشهور وكل بالغ يعرف الجنابة، لكن من أين أخذ هذا الاسم؟ لماذا سميت الجنابة؟ قال لأن الماء في جوف الإنسان يتحرك من الماء يجارب مكانه فسميت جنابة. لكن لو أن الشخص ما كان نائما فشعر بتحرك الماء في جوفه، لكن استيقظ فلم يجد ماء على ثيابه لا يجب عليه الغسل، بينما استيقظ ولا يذكر مناما ما يذكر شيء إلا أنه وجد الماء على ثوبه فيجب عليه إيش؟ يجب عليه الغسل. وهذا من رحمة الله عز وجل. لماذا؟ لأن أحالنا إلى الشيء المحسوس مش أحلام، قد يتحلم واحد ينسى، وقد يرتبك نزل ولا ما نزل، أنا جنوب أو لست بجنوب، حصل معي كذا، لا لا لا، ينظر إلى اليقين وهو ماذا؟ الشيء الحسي. فحالنا الشرع إلى الحس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء الاغتسال به من الماء، من إيش؟ خروج الماء. وقال للمرأة لما سأت على المرأة غسل قال نعم إذا رأت الماء. فحالنا إلى ماذا؟ إلى الأمر الحسي اليقيني حتى نكون بعيدين عن الوسوسة. هذا الجنابة وهذا معناها. لكن لو أن شخصا ما جامع زوجته من غير إنزال أيضا وجد، وإن لم ينزل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب، فقد وجب الغسل. طيب ما بالك عليه إذا كان في جماع وإنزال؟ طبعا باب أولى أنه إيش؟ يجب عليه الغسل. فعرفنا الآن الجنابة هو بخروج الماء سواء مناما أو يقظة بأي وسيلة من الوسائل، واضح؟ إذا خرج الماء وجب غسل الجنابة، وإذا جامع الرجل زوجته التقى الختان وجب، فإذا جامعها وأنزل من باب أول أنه يجب عليه الغسل. نعم. وقد
بين الله أيضا في سورة البقرة سببا آخر للاغتسال وهو الحيض في قوله ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله.
نعم.
فأضاف التطهير فيها إلى البدن كله كالجنابة، ويشمل ذلك النفاس. وأما التطهير من إسلام الكافر وتغسيل الميت فهو يؤخذ من السنة.
طيب يعني آية المائدة التي نحن الآن نتكلم عليها ما ذكرت إيش؟ الحيض والنفاس، لكن أخذ من آية البقرة. قال جل وعلا ولا تقربون حتى يطهرن فإذا تطهرن. حتى يطهرن يعني حتى ينقطع الدم، حتى إذا طهرت لا يجوز إتيانها إلا إذا اغتسلت، لأن الله قال حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، واضح؟ طيب هذه المرأة المسلمة، طيب لو كانت كتابية مسلم زوج كتابية، هل يلزمها أن تغتسل أيضا من النفاس بعد انقضاء من الحيض بعد انقضاء الحيض، ولا أصلا هي كافرة كتابية يهودية ونصرانية؟ الجواب الصحيح أنه يجب عليها، لأن هذا إيش؟ لأن هذا من حق الرجل، فمن حقه أن يأمرها أمرا وإن كانت كتابية وإن كانت لا تصلي صلاة المسلمين، يأمرها أن تغتسل بعد أن تطهر من الحيض. ولعموم قوله تعالى فلا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، فشمل هذا ماذا وماذا؟ المسلمة والكتابية. طيب وإذا كانت كتابية وجامع زوجها فصارت هي الآن على جنابة، هل يلزمها أن تغتسل؟ فيها قولان، وإن كان الأفضل أن يأمرها الزوج ومن حق أن يأمرها أن تغتسل، لأن هذا تمام الاستمتاع، فقد تعاف نفسه هذه المرأة لأنها ما تغتسل من الجنابة. لكن النفاس يجب عليها أن تغتسل، لأن الزوج الآن هو المخاطب بقول جل وعلا فلا تقربون حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. طيب إسلام الكافر هل يغتسل ولا يغتسل؟ طبعا هذا في السنة يعني، لكن ما في دليل يدل دلالة صراحة على الوجوب. لو اغتسل إلا إذا كان أصلا على جنابة فيكون غسله من الجنابة، لكن إذا أسلم هل يلزم أن نأمره بالاغتسال؟ الصحابة كانوا يسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واستفاض الأمر، كثير من الناس أسلموا، فلو كان كل من أسلم أمر بالاغتسال لنقل ذلك. لكن مثل حديث زمان بن وسال الذي ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في سارة المسجد، هذا هو ذهب واغتسل ورجع، فممكن يدعى الاستحباب وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الأمر يحتاج إلى دليل أقوى. كذلك حديث فيه ما فيه أن من حمل جنازة فليتوضأ، ومن غسل جنازة أو من غسل ميتا فليغتسل، فقالوا أن الذي يغسل أو يغسل ميت يغتسل لهذا الحديث، حديث فيه كلام. على كل حال المشهور اللي ما ذكر الله عز في كتابه المتفق عليه الجنابة اتقال ختانين، الجماع ولو حتى من غير إنزال طبعا، والجماع مع الإنزال، والحيض والنفاس، هذه موجبات الطهارة الكبرى اللي هو الغسل. نعم.
ومنها ما استدل به كثير من أهل العلم في قراءة الجر في قوله وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أنها تدل على مسح الخفين الذي بينته السنة وصرحت به. وأما قراءة النفط في أرجلكم فإنها معطوفة على المغسولات.
طيب، هذه مسألة دقيقة وعلمية ويطرحها الرافضة من شعار أهل السنة المسح على الخفين. الرافضة ما يمسحون على الخفين، والرجل لها حالان، إما أن تكون مكشوفة أو تكون مستورة بخف ونحوها، لبسها أو لبس الخف على طهارة، صح؟ يا مكروه واحد رجل مكشوفة أو مستورة. فإذا كانت مستورة بخف ونحوها لبس على طهارة فإن قراءة الجر واضحة، وامسحوا برؤوسكم الرأس مسح، صح؟ وأرجلكم يعني وامسحوا على أرجلكم، وهذا إذا كانت الرجل مستورة بخف ونحوها، واضح؟ قراءة حفص نقرأ به قراءة يعني متواترتان، قراءة حفص المعنى بالنص، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وجوها مفعول به منصوب، وأيديكم معطوف على وجوه منصوب، وامسحوا برؤوسكم جار مجرور مجرور، وأرجل أرجلكم منصوب منصوب منصوب، هذا معطوف على ماذا؟ على أول كلمة منصوب، وهي إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فصارت هذه الآية بقراءتيها تصلح للحكمين، إما إذا كانت الرجل مكشوفة فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم يعني واغسلوا أرجلكم كما تغسلوا إيش وجوهكم وأيديكم، وإذا كانت على قراءة الجر فامسحوا برؤوسكم برؤوسكم وأرجلكم يعني إذا كانت مستورة على الخفين. فصارت هذه الآية بقراءتيها تدل على الحكمة على الحكمين، ما هما؟ الغسل لمن كانت رجله مكشوفة، والمسح لمن كانت رجله مستورة، والحمد لله. نعم. ومنها
مشروعية التيمم وأن سببه أحد أمرين، إما عدم الماء لقوله فلم تجدوا ماء، أو التضرر باستعماله لقوله وإن كنتم مرضى.
طيب، التيمم ما له علاقة بالسفر، لكن السفر ما ظنت فقدان الماء أكثر، حتى في الحضر ممكن يتيمم إذا احتاج إلى التيمم. التيمم له سببان، إما ما وجد ماء، أو تعذر أن يستعمل الماء لمرض أو شدة برد أو نحو ذلك. فإذا كلمة تعذر أوسع من كلمة إيش لم يجد ماء، إذا أردت كلمة تجمع الأمرين، لأن الماء قد يوجد لكنه قليل، إذا توضأ عطش، أو إذا توضأ عطشت صحبته مع جماعة، أو عطشت دابته موجود ومع ذلك يتيمم حتى لا يعطش، محتاج هذا الماء قليل وهو في صحراء في سفر، أو تعطش دابته أو تعطش إيش صحبته، شوف موجود ويتيمم. وكذلك إذا كان الماء موجودا ولكن غالي الثمن في مكان، ومحتكر واحد الماء ما بيعلم الثمن الفلاني، هذا يعتبر موجود أو ليس موجود؟ موجود ولكن غالي الثمن، أو رخيص الثمن لكن ما يبذله إلا بمال وما عنده مال، فهنا يتيمم مع وجود الماء. كذلك الذي يتضرر باستعمال الماء كالمرض، كان سيكون في حريق محروق صلى الله عافية، أو مريض، أو برد شديد، أو الماء قريب لكن في خوف ما يستطيع يخرج، إن خرج يكون في سبع ولا في حرب ولا في قتال ولا في شيء. إذن هنا تعذر استعمال الماء. فمن رحمة الله عز وجل جعل البديل، جعلت للأرض مسجدا وطهورا يتيمم المكلف. نعم. فكل
ضرر يعتري العبد إذا استعمل الماء فإنه يسوغ له العدول إلى التيمم، وأنواع الضرر كثيرة. وأما ذكر السفر فلأنه مظنة الحاجة إلى التيمم لفقد الماء كتقييد الرهن في السفر، لا لأن السفر وحده مسوغ للتيمم كما ظنه بعض الناس، وهو منافي لقوله فلم تجدوا ماء.
طيب، يقول كالرهن، صحيح الله قال جل وعلا في الرهن ماذا؟ قال وإن كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. يعني يقول في السفر على ما نجد من يكتب بيننا، هم في سفر فيعطي رهن يرتهنه بحيث لو ما أعطاه الدين يستوفي حقه من الرهن. لكن لا يعني وإن كنتم في سفر يعني ما يشرع الرهن حتى في الحضر، ولكن في السفر أكثر الناس تحتاج الرهن لعدم توفر الكتاب، واضح؟ وإلا الرهن مشروع حتى في الحضر. كذلك يقول قوله فلم تجد ماء، لا يعني هذا أنه فقط في السفر، وإنما حتى في الحضر قد لا يوجد الماء، قد ينقطع. مثل أنس صلى الله العافية الله يرفع عنه بلاء في غزة، صار حرب شديدة ما يجدون ماء، يشتكون الآن ماء ما يجدون، وليسوا في سفر. كذلك قد يكون الماء كما قلت غالي الثمن، أو متعذر استعماله، أو يعطش لو توضأ به، أو تعطش دابته، أو تعطش صحبته، فبذلك يعدل من الوضوء ومن الغسل إلى التيمم. نعم.
ومنها أن التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض.
قال بكل ما تصاعد وجه الأرض، لأن بعض الفقهاء يقول إيش، لابد أن يكون أرض فيها غبار حتى يضرب وينفخ. لا، أي شيء صعد على وجه الأرض طاهر يجوز تيمم، حتى لو حجارة، لعموم قول تعالى إيش، صعيدا طيبا. والصعيد معنى صعد، والطيب يعني طاهر، صعيدا طيبا تيمم عليه ولو كان ليس له غبار. نعم.
سواء كان له غبار أم لا، إذا كان طيبا غير خبيث، والخبيث هو النجس في هذا الموضع.
نعم.
ومنها أن التيمم خاص بعضوين، بالوجه واليدين،
لأن قال إيش، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من فقط. قل إيش قلنا إذا أطلقت اليد في المرأة بها ماذا؟ الكفين. التيمم فقط الكفين مع الوجه، ضربة واحدة تمسح الوجه والكفين، ما في لا مسح رأس ولا مسح رجل ولا إلى المرفقين. وهذا يدلك على يسر الإسلام، يعني أمر يسير جدا جدا. من تعذر عن استعمال الماء أن يتمم ضربة على الأرض ومسح الوجه والكفين. نعم.
أن التيمم خاص بعضوين، بالوجه واليدين، وأن اليدين عند الإطلاق وعدم التقييد هما الكفان.
نعم.
كما في آية السرقة.
السرقة.
وإذا قيدت كما في آية الوضوء إلى المرفقين تقيدت بذلك.
أظن واضح. نعم. تفضل.
ومنها التنبيه على ما يوجب الطهارة الصغرى، وهو الإتيان من الغائط، يعني خروج الخارج من أحد السبيلين، وملامسة النساء لشهوة. والسنة بينت الوضوء من النوم الكثير ولمس الفرج وأكل لحوم الإبل، على اختلاف من أهل العلم في ذلك.
طيب، هنا يقول الله جل وعلا أو جاء أحدكم من الغائط، جاء من الغائط يعني كان الغائط مكان، صح ولا لا؟ وهو كذلك، أصل الغائط معناه المكان المنخفض، يقصدونه لقضاء الحاجة. طبعا الطعام عنده قليل، ما في دسومات، والنساء كنا يخرجن من ليل إلى ليل إلى هذا الغائط. حتى لما نزل قول الله عز وجل وقمنا في بيوتكن تحردن من الخروج حتى الغائط، خلاص قمنا في بيوتكن، طبعا امتثال كامل عندهم. وفي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم أذن للنساء بالخروج لقضاء حاجتهن، وإلا كان إيش، سيبقين في بيوتهن، لقوله تعالى وقرن في بيوتكن. فالغائط أصلا مكان منخفض يقصد لقضاء الحاجة، ما كان في بيوت المراحيض. ثم بعد ذلك كني بكلمة الغائط عن الفضلة نفسها، الفضلة نفسها تدخل الإنسان سموها غائط، نسبة إلى ماذا؟ إلى المكان الذي يذهبون إليه لقضاء الحاجة. كما أن الفضلة تسمى براز، لماذا؟ لأن كان الذي يريد أن يقضي حاجة ماذا؟ يبرز، يبتعد، فلأنه يبتعد ويأتي بقضاء حاجته سمي الفضل نفسها براز. هذه كلها كناية عن تسمية هذه الفضلة. إذا الغائط والبراز هذه أصل تسميتها، لأن المكان منخفض يذهب له اسم الغائط، وإذا قال أو جاء أحد منكم من الغائط أو البراز لأنه يبرز يبتعد لقضاء الحاجة. فهنا يعني بيّنت الآية أنه ماذا يفعل الإنسان إذا ذهب إلى الغائط مكان منخفض؟ للبول وإزاء و و و والغائط صح، والتغوط ليس كذلك. وهذا إيش؟ هذا إيش؟ حدث أصغر ولا أكبر؟ أصغر. فالآية دلت على أن هذا الوضوء وهذا التيمم أو عفوا هذا التيمم يكون في الحدث الأصغر، واضح هذا. نعم كمل.
ومنها أن التيمم كما أنه مشروع في الحدث
طيب
الأصغر،
يقول هنا حدث أصغر، طبعا التنبيه على ما يوجب الطهارة الصورة، وهو الاتيام من الغائط. والاتيام من الغائط يعني خروج الخارج من أحد السبيلين، والذي يخرج من السبيلين إما البول أو الغائط أو المذي أو الودي أو الدم، هذه كلها نواطف، أو الريح، إلا شيء واحد يخرج من أحد السبيلين ويوجب الغسل اللي هو المني، وشيء ثاني أيضا بعد ودم الحيض، هذا يخرج من أحد السبيلين وفيه الغسل، ليس الوضوء. يقول أما ملامسة النساء لشهوة، طبعا يعني على خلاف لمس المرأة هل ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ الراجح أنه لا ينقض، لكن في مذهب أنه ينقض. وأما قول جل وعلا أو لامستم النساء، فالمراد لامستم النساء يعني الجماع، ليس مجرد إيش اللمس. والدليل أن الله جل وعلا قال أن مريم قالت إيش ولم يمسسني بشر، يعني تقصد ماذا؟ أنها ليست متزوجة وليس لم يلمس بشر، لا أمه ولا أبوها. طيب إذن يقول أيضا السنة دلت على النوم الكثير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السه، والوكاء هو الخيط اللي تربط فيه رأس القربة. إذا أطلق الخيط هذا الوكاء سال ما في القربة من ماء ولا لبن ولا سمن. فالعين إذا نامت هي بمنزلة الخيط اللي تربط فيه فتحة القربة، فإذا نامت العين انطلق الوكاء، يعني فتح الإنسان دبره لا يشعر فيخرج منه ريح وهو لا يشعر، فكان مظنا لخروج ريح، فصار النوم العميق الذي لا يشعر الإنسان بنفسه فيما لو خرج منه ريح بمنزلة المأنة، المظنة بمنزلة المأنة، الإن يعني الأكيد، واضح. ثم يقول ولمس الفرج أيضا على خلاف في أقوال هل ينقض أو لا ينقض، لأن في حديثان، حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ولا بضعة منك، وحديث قال من مس فرجه فليتوضأ، وبعض العلم جمع فقال ما هو لبضعة منك، يعني كما تلمس أي جزء من بدنك كذلك لو لمست ذكرك، لكن من مس ذكره فيتوضأ قال على سبيل الاستحباب، يعني من مس ذكره فيستحب أن يتوضأ مع أنه ما هو لبضعة منك. وبعضهم حملوا على ماذا؟ على الشهوة، إذا مس ذكره بشهوة فليتوضأ، أما إذا مسه على أنه ما هو لبضعة منك لا يتوضأ. إذا صار في أقوال، منهم من قال المس الذكر ينقض مطلقا، ومنهم من قال مس الذكر لا ينقض مطلقا لكن يستحب الوضوء لمن مس ذكره، ومنهم من قال لا ينقض مس الذكر إلا إذا كان لشهوة، أما إذا كان لغير شهوة فلا ينقض الوضوء. يعني هذه لحوم الإبل فيها حديث وهو من فرادات يعني مذهب أحمد، لكن هو الراجح يعني حديث صحيح مسلم، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنا أتوضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت. قال أنا أتوضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. فهذا حديث صحيح وصريح على أن لحم الإبل ناقض الوضوء. طيب من الذي يقول لا ينقض مع الحديث؟ قال هذا منسوخ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ مما مسته النار ثم ترك ذلك. طيب ترك ذلك مما مسته النار، وهنا المقصود لحم الإبل سواء مسته أو لم تمسه، يعني من أكل لحم الإبل ولو كان نيئا أيضا وجب الغسل لهذا الحديث، فلا علاقة له بمسته النار أو لم تمسه النار. فصار الراجح ما دل على الحديث صحيح مسلم، فرق الحديث ذاته بين لحم الغنم ولحم الإبل، قال أنا أتوضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. فدل على رجحان هذا المذهب، وهو أن لحم الإبل أكل لحم الإبل ناقض للوضوء، بخلاف لبن أو حليب الإبل لا ينقض. طيب مرق لحم الإبل لا ينقض إلا إذا تحلل هذا اللحم وصار مع شرب المرق ستأكل لحم، فحينئذ يكون ناقضا. نعم.
ومنها أن التيمم كما أنه مشروع في الحدث الأصغر فكذلك في الحدث الأكبر، لأن الله تعالى
انتهى الوقت بس بقي قليل كمل ولا يلا زين،
لأن الله تعالى ذكره بعد سبب الطهارتين
أن التيمم مشروع في الحدث الأصغر فكذلك في الحدث الأكبر، صحيح، لأن الله تعالى ذكره بعد سببين، بعد سبب الطهارتين الصغرى والكبرى الاغتسال والوضوء. نعم. ومنها
أنه في طهارة التيمم تستوي فيها الطهارة الصغرى بالكبرى في مسح العضوين فقط.
نعم، لا فرق بينها، تيمم بطهارة كبرى أو صغرى كله. نعم.
ومنها أن الآية الكريمة تدل على أن طهارة التيمم تنوب وتقوم مقام طهارة الماء عند عدمه أو التضرر باستعماله، لأن الله أنابه منابه وسماه طهارة، وكذلك الأحاديث الكثيرة تدل على هذا، وبهذا يعرف أن الصحيح أن الطهارة
يعني هل التيمم يرفع الحدث ولا فقط لاستباحة الصلاة؟ ما معنى استباحة الصلاة؟ ما يجوز أنت على غير طهارة تصلي، حرام، حتى بعض العلم قال أن تعمد ذلك يكفر، فأنت تتيمم وتتوضأ لتستبيح الصلاة، حرام أن تصلي بلا طهارة، فتتوضأ لتستبيح الصلاة، فهل التيمم فقط لتستبيح الصلاة ولا التيمم يرفع الحدث كما أن الغسل يرفع الجنابة والوضوء يرفع الحدث الأصغر؟ يقول الشيخ الصحيح أن التيمم لاستباحة الصلاة ولرفع الحدث يرفع لأنه طهارة، الله جل وعلا سماه طهارة فهو يرفع الحدث، فلذلك لا ينتقض إلا بناقض من نواقض الوضوء، مثلا لو تيمم وبقي خرج الوقت صلى صلاتين ثلاث صلوات ما انتقض إلا أن يحصل له ناقض، لأنه أصلا لأنه رافع الحدث وليس مبيح للصلاة فحسب. نعم. وبهذا يعرف
أن الصحيح أن طهارة التيمم لا تبطل بخروج وقت ولا دخوله.
نعم.
ولا غير ذلك مما قاله كثير من أهل العلم.
نعم.
بل إنها تبطل بأحد أمرين، إما حصول ناقض من نواقض الطهارة وإما وجود الماء أو زوال الضرر المانع من استعمال الماء.
خلاص وصل الماء أو الآن ذهب البرد وتيمع عشان البرد، فحينئذ لا يعيد التيمم، وأما باقي على طهارته ما لم يحدث له حدث. نعم. ومنها
أن الماء المتغير بالطاهرات ولو تغيرا كثيرا أنه يجب تقديمه على طهارة التيمم.
نعم.
لأن قوله فلم تجدوا ماء نكر في سياق النفي، فيعم أي ماء سوى الماء النجس.
نعم. الماء خلاصة، ما دام اسمه ماء لحد الآن اسمه ماء، لو وقع في ورق الشجر، لو كان في صدأ، لو كان في لون تراب، لو كان في رائحة يسيرة، اسمه ماء يتوضأ به، لو تغير صار له اسم آخر، صار اسمه شاي، صار اسمه شراب، أي شراب، كركديه، حطوا في شيء، هذا كركديه، هذا ماء، تبي ماء ولا كركديه، تبي شاي ولا ماء، أخذ اسم آخر، انتزع عنه اسم الماء وسمي شيء آخر، حينئذ لا يتوضأ به، لكن لو حصل له تغيير مع شيء طهرت وما زال اسمه ماء يتوضأ به، واضح؟ ما لم يكن هذا الذي غيره نجس، إذا تنجس بنجاسة فغير لونه أو ريحه أو طعمه صار نجسا لا يجوز الوضوء به. إذن هنا خلاصة هذا الموضوع طويل جدا، قليل الماء وكثير الماء وقلتان وإلى آخره، خلاصته أنه إذا ما زال يسمى ماء، سقط في ورق شجر، سقط في لكن اسمه ماء ما زال، عطنا الماء، عطنا جيب هذا الماء، فهذا إيش يتوضأ به ويغتسل به، خرج عن اسم الماء صار اسمه شاي، صار اسمه كركديه، صار اسمه نعناع، أي شيء من شراب آخر، مرامية صار اسمه، لا ما يتوضأ به، لأن الله يقول جل وعلا فلن تجدوا ماء، فاسمه ماء ولو تغير بطاهر ماء يتوضأ به، خرج عن اسم الماء سمي شيء ثاني ما يتوضأ به. طيب اسمه ماء لكن افترض بنجاسة، النجاسة ينظر فيها، غيرت أحد الأوصاف الثلاثة، طعمه أو لونه أو ريحه، لا يجوز الوضوء به لأنه أصبح نجسا. نعم.
ومنها ما استدل به كثير من أهل العلم.
نعم.
أن من كان في موضع ليس فيه ماء ويشك في وجوده فيما يقاربه، أن عليه أن يطلبه ويفتش فيما حوله قبل أن يعدل إلى التيمم. لأن قوله فلم تجدوا ماء لا يقال إلا بعد طلب ما يمكن طلبه فيما فيه من دون مشقة، وهو استدلال لطيف.
صح، فلم تجدوا يعني دلك أنه بحث حاول لكن ما لم يكن في ذاك مشقة. فرض يقول لو يعني مثلا تجاوزت هذا الجبل يمكن بعد الجبل أجد ماء، لا مشقة. أو يشبع لي مثلا 100 كيلو يمكن أجد ماء، لا. لكن لابد أن تبحث، مش تبدي من الشمال ما في ماء خلاص تيمم. قال لأن قوله فلم تجدوا دليل على ماذا؟ أن واحد التمس وبحث وحاول لكن ما وجد. نعم، يقول استدلال لطيف. ومنها
أنه لا بد في الطهارة من النية.
نعم،
لقوله في طهارة الماء إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا،
واضح. نعم،
إلى آخره. وفي طهارة التيمم فتيمموا، أي يقصدوا صعيدا طيبا، ومن لازم ذلك النية.
أصلا كلمة تيمم معناها القصد، تقصد الصعيد الطيب لتتيمم لترفع الحدث، فهذا دليل على شرطية النية. نعم، ومنها آخر 3-4 نقاط. نعم، ومنها
أن هذه الأحكام التي شرعها الله لعباده إنما ذلك رحمة منه بعباده ليقوموا بالعبادات التي تتوقف سعادتهم وفلاحهم عليها، وأنه يريد إتمام نعمته عليهم بالأوامر الشرعية التي لا مشقة فيها ولا حرج لينالوا الفضل العظيم من ربهم، فمنة التفضل على عباده بالسبب والمسبب.
الله أكبر. نعم، قال جل وعلا ما يريد الله يجعل عليكم من حرج، يعني أي حرج، ولكن يريد يطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فهذا التيسير والله عز وجل حتى يتم علينا النعمة فنعبده، وهذا أكرم شيء للإنسان أن يكون عبدا لله. إن لم يكن عبدا لله حتما سيكون عبدا لغير الله، شتان بين أن تكون عبدا لخالقك ومولاك وبين أن تكون عبدا لمخلوق دونك يمكن بعد أو شيطان من الشياطين. فهذه أعظم نعمة نعم الله بها على الإنسان أن يمكنه من عبادته جل وعلا فيكون عبدا لله تبارك وتعالى. نعم،
ومنها أن طهارة التيمم وإن لم يشاهد فيها نظافة حسية فإن فيها طهارة معنوية ناشئة عن امتثال العبد لأمر الله ورسوله.
الله أكبر. نعم، واضح.
ومنها القاعدة الكلية في قوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وأن الحرج منفي شرعا في جميع ما شرعه الله لعباده.
نعم،
فأصل العبادات في غاية السهولة على المكلفين.
الحمد لله.
ثم إذا عرضت فيها عوارض عجز أو مرض أو تعذر لبعض شروطها فإن الشارع يخففها تخفيفا يناسب ذلك العارض.
نعم، لأن قال جل ما أجعل عليكم في الدين من حرج، ما نافية، حرج نكرة في السياق النفي تفيد العموم، يعني ما أجعل عليكم أي حرج في الدين، فاتقوا الله ما استطعتم. اللهم لك الحمد. فائدة الأخيرة،
ومنها أن هذه الأحكام وغيرها من محاسن الدين الإسلامي.
نعم،
لما فيها من المنافع للعباد في قلوبهم وأبدانهم وأخلاقهم، والتقرب بها إلى الله والتوسل بها إلى ثوابه العاجل والآجل. فجميع الأحكام من أكبر الأدلة على حسن دين الإسلام، وأنه الدين الحق الذي فيه الصلاح والإصلاح، وأن سعادة الدنيا والآخرة منوطة به مترتبة عليه. فتأمل أحكام الله وما فيها من الحكم والأسرار والمنافع ودفع المضار، تجد هذا مشاهدا فيها.
الحمد لله الذي بنعمتم الصالحات، هذا ما اخترته لكم.
صلى الله عليه وسلم.